الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في مذاكرة لكتاب الله تعالى في رحاب آية من آيات الذكر الحكيم، نحاول أن نلقي الضوء فيها على ما يمكن أن نستفيده من بعض هذه المعاني التي تلمح إليها هذه الآيات. موقفنا مع قول الله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقد أثرت هذه الآية في بعض سلف الأمة كما جاء في الصحيحين أن مروان بن الحكم لما قرأ هذه الآية أرسل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول له كلاما معناه: لئن كنا إذا فرحنا بما لم نعطى إننا لمهددون ومتوعدون بمثل هذه الآية فقد هلكنا. فذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سبب نزول هذه الآية، وبين أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأجابوه محرفين كما هي عادتهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فحرفوا كتاب الله جل وعلا وأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم بجواب غير الجواب الحقيقي، ثم ذهبوا وهم فرحون ويظنون أنهم حينما أجابوه أنهم حظوا بما ينبغي أن يحظوا به سواء عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجتمعهم، فنزلت هذه الآيات. وجاء في الصحيحين أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يحكي عن سبب نزول هذه الآيات أنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغزو فإن هؤلاء المنافقين يأتون إليه عليه الصلاة والسلام معتذرين، يحاولون أن يجمعوا من الأعذار ما شاء الله ليخرجوا من عتب النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. أما مراقبة الله جل وعلا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن هذه لا تطرأ على بالهم أبدا، وإنما همهم أن يخرجوا من الحرج الذي وقعوا فيه. فإذا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام واعتذروا بما هم كاذبون فيه ذهبوا من عنده وهم فرحون: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فرحوا بما جاءوا به من الأعذار، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي ينظروا إليهم على أنهم شاركوا أهل الغزو بسبب نيتهم الصالحة، فإن من قعد وأقعده العذر فإنه يشارك الذين غزوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرت مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. فهم يظهرون أمام الناس أنهم معذورون وهم ليسوا كذلك، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أقول أيها الإخوة والأخوات إن في حديث ابن عباس قصة مغايرة لما جاء في قصة في حديث أبي سعيد بن الخدري، ولكن هذا صحيح وهذا صحيح، وليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فلفظ هذه الآية يعم ما جاء في قصة ابن عباس أو في حديث ابن عباس وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ويعم غيرهما أيضا. أي حالة من الحالات التي يتشوف فيها الإنسان إلى المدح والثناء والافتخار بما لم يقدم فيه شيئا وإنما يريد أن ينتفخ بالباطل، فإن هذه الآية تشمله. ولذلك جاء في الصحيح أن في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو هو الحديث في صحيح مسلم، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يتشبع بأي شيء إنما هو بالباطل. وجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله جل وعلا إلا قلة. هذا تهديد ووعيد لمن كانت حاله كذلك. نلاحظ إذن في مثل هذا الأدب الذي تعرضت له هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يعيش واقعه كما هو، فلا يحاول أن ينتفخ بالباطل ولا أن ينسب إلى نفسه ما لم يقدم إليه شيئا، فإن هذا من الأدواء الخفية، وهذا من عادات النفوس البطالة التي ليست من عادات أهل الجد والاجتهاد والصلاح والتقوى. هذا فضلا عما يحيط بالعمل من خشية البطلان، لأن الرياء نسأل الله العافية من مبطلات العمل. فهذا الذي تحصل منه مثل هذه المظاهر زاد على الرياء، رأى وزيادة، رأى بالباطل أيضا. فالمرائي قد يرائي بعمل عمله هو، ولكن هذا يرائي بما لم يعمله هو، فهو فعلا متشبع بما لم يعطى. وهذا أدب من آداب عديدة أدبنا بها الإسلام، ونلاحظ فيها معالجة لهذه النفس في خرجاتها وما يطرأ من خيالات أحيانا على هذه النفس البشرية التي ينبغي لصاحبها أن يأطرها على الحق أطرا، والعاقل يحاسب نفسه ويدقق ويفتش في عيوبها ولا يترك لها مجالا لتذهب يمنة أو يسرة، وإنما يأطرها على الحق أطرا. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.